ظالم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الخامسة والخمسون بعد المئة من سورة البقرة، تحدثنا عنها في الليالي الماضية وقلنا أن القرآن الكريم في هذه الآية المباركة يربي المؤمنين العاملين المجاهدين تربية واقعية، حيث يضعهم وجها لوجه أمام العقبات وأمام المصاعب من أجل أن يعبئ أرواحهم ويعبئ طاقاتهم. فالقرآن الكريم منذ أول يوم يدعو المؤمنين إلى الصبر وإلى المصابرة وإلى تحمل الآلام في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن قلنا أن آيات الصبر ومفهوم الصبر في الحقيقة قد فقد نكهته أو فقد أصالته الإسلامية، ولهذا قلنا الشهيد محمد باقر الصدر يدعو إلى أن نضع المفاهيم القرآنية الأصيلة في نصابها الحقيقي الذي أراد الله سبحانه وتعالى منه أن يكون. فمفهوم الصبر عندما نستقرأ الآيات المباركة كما ذكرنا بالأمس نجد أن هناك ساحتين أساسيتين ذكرهما القرآن الكريم، يذكر فيها الصبر وضرورة الصبر والتواصي بالصبر والمصابرة. الساحة الأولى كما قلنا هي ساحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ساحة التغيير الاجتماعي، تغيير الناس بالإسلام ودعوة الناس إلى الإسلام من أجل أن يكون الإسلام هو المنهج السائد في الحياة، هذه الساحة الأولى. أما الساحة الثانية التي يتوفر فيها الصبر في القرآن الكريم هي ساحة الحرب والقتال وميدان المقارعة والنزال مع أعداء الإسلام. والساحة الأولى كما ذكرنا بالأمس فيها عشرات الآيات المباركة التي تدعو المؤمنين العاملين الداعين إلى الله، تدعوهم إلى الصبر على مضض الحياة وإلى ما يواجهونه من عقبات ومعاناة وآلام وسخرية واستهزاء وتعذيب، أن يثبتوا في ساحة المواجهة مهما كانت المعاناة. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. انظر إلى هذا النداء القرآني الجميل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الذي الصابر الذي بلغ القمة في الصبر، ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، هذا الصابر العظيم مع ذلك القرآن الكريم يدعوه إلى الصبر، وهي بالحقيقة دعوة إلى رسول الله ودعوة لنا، دعوة للمؤمنين جميعا أن يصبروا كما صبر أولي العزم من الرسل، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ماذا عمل صاحب الحوت؟ من هو صاحب الحوت؟ يعني القرآن الكريم يريد أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي هو خطاب ونداء للمؤمنين الداعين إلى الله العاملين في سبيل الله وهم يواجهون الآلام في ساحة المواجهة، يقول فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. صاحب الحوت هو يونس عليه السلام عندما هرب من قومه. يونس عليه السلام بقي سنوات طويلة وعديدة مع قومه، واجه ألوان السخرية والاستهزاء وتحمل العقبات والمعاناة، ولكن بعد ذلك خرج من ساحة المجتمع هاربا مغاضبا كما يعبر القرآن الكريم في سورة الأنبياء، وذنون إذ ذهب مغاضبا، النون يعني الحوت، وذنون يعني صاحب الحوت، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذه في سورة الأنبياء. أما في سورة الصافات يركز القرآن الكريم على هروب يونس عليه السلام، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني الذي فيه أناس كثير وفيه بضائع كثيرة، إذ أبق إلى الفلك، أبق يعني هرب، هروب العبد من مولاه يسمى بالإباق، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم يعني قارع فكان من المدحضين من الخاسرين في هذه القرعة، فالتقمه الحوت وهو مليم. عندما ألقي هذه القصة المشهورة، جاءت حوت وألقي يونس عليه السلام من أجل أن تنشغل به الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم يعني مستحق للوم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. القرآن الكريم يقول لو لم يكن يونس عليه السلام مجاهدا نبيا صابرا صالحا قضى سنوات في مواجهة القوم وتحمل الآلام والمعاناة، لو لم يكن هذا عطاؤه لبقي إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة يبقى كعقوبة له على هروبه في بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. لماذا يركز القرآن الكريم على هروب هذا النبي العظيم يونس عليه السلام؟ ولهذا يخاطب القرآن الرسول الكريم، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. يجب عليك أن تثبت في ساحة المواجهة مهما كانت الآلام ومهما كانت العقبات ومهما كان الاستهزاء والسخرية، مجنون كذاب معلم مجنون به جنة إلى ما آخره، به جنة إلى ما آخره من الاتهامات الكبيرة التي كان يواجهها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. إذن الصبر نحتاجه في ساحة المواجهة وفي ساحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن نصبر على الآلام ونصبر على المعاناة ونصبر على التكذيب ونصبر على كذلك التعذيب، لأن الطغاة لا يسكتون عندما يتحرك المؤمنون في ساحة المواجهة. هذه الساحة الأولى التي فيها، والمورد الأول الذي جاء فيه الصبر. هناك الساحة الثانية جاءت فيها الآيات المباركة، وهي تحتاج إلى الصبر، وهي ساحة القتال والحرب والمواجهة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إنه صبر في ساحة القتال. الصبر ليس كما ذكرنا سابقا كما يعرفه بعض الناس بأنه الاستكانة واللاأبالية وعيش الانعزال عن الحياة، هذا ليس صبر، هذا هو انعزال وهروب من الحياة. أما الصبر هو أن تثبت في ساحة الصراع، وتثبت في ميدان المواجهة مهما كانت المحن ومهما كانت العقبات. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. انظر إلى هذه الآية المباركة، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يعني الصابرين على الجهاد، الصابرين الذين يقفون بوجه العدو وبوجه السلطان والحاكم الجائر وبوجه الطاغوت، يرفضون الطغيان بصبر وثبات. فالصبر ليس انعزال عن الساحة، بالعكس، الصبر هو حضور دائم في ساحة القتال وساحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انظر، إنهم يطلبون الصبر وهم في ميدان المعركة وفي ساحة القتال والنزال وفي ميدان الجهاد. هذا هو الصبر القرآني الذي أراده منا القرآن الكريم، أن نكون في وسط المعركة وفي وسط الساحة الميدان المعركة وندعو بالصبر. ربنا، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، هذا أولا، وثانيا وثبت أقدامنا، وثالثا وانصرنا على القوم الكافرين. انظر، هؤلاء لم يطلبوا النصر إلا بعد أن طلبوا الصبر، لأن الصبر هو مفتاح النصر. الله سبحانه وتعالى حتى في الإمداد الغيبي والنصر الغيبي للمؤمنين، القرآن الكريم شرط لهم الصبر. الصبر هو الشرط الأول من شروط النصر. حتى الملائكة تنزل على الصابرين ولا تنزل على الهاربين الكسالى. ولهذا القرآن الكريم بعد معركة بدر القرآن يقول بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. انظر إلى التعبير الجميل، القرآن الكريم ربط الإمداد الإلهي بالجهد البشري، بجهد الإنسان، بحركة الإنسان. الإنسان عندما يتحرك ويصبر على هذه الحركة ويتحمل الآلام والمعاناة يأتي المدد الإلهي الغيبي. فالغيب هو بالحقيقة يأتي ويسدد العاملين الصابرين في ساحة المواجهة. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف، ليس بثلاثة آلاف كما في بدر، وإنما بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إذن الصبر هو في ساحة المعاناة وفي ساحة المواجهة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين بالمعية الإلهية، وبشر الصابرين بالنصر المؤزر إن شاء الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، طاب يومكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامج إذاعة طهران العربية. نكون معا بعد الاستعراض في الساعة 12 دقيقة 19 في رحاب الدوحة العلوية. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم في الساعة 12 دقيقة 41. في 5 دقائق وفي تمام الواحدة نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. في الساعة 2 تماما وفي 20 دقيقة تستمعون لحصاد الظهيرة. طواف الوجد في الساعة 22 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم في الساعة 2:25. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 3 تماما تمتد على مدى 10 دقائق. على الهواء مباشرة يبدأ معكم فلسطين اليوم في الساعة 3:15. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. تواصلوا مع الإذاعة وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران العربية، وفي أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الدوحة العلوية. عن أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الأيام، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئا، فرفع السائل يديه إلى السماء وقال: اللهم اشهد إني سألت في مسجد نبيك محمد صلى الله عليه وآله فلم يعطني أحد شيئا. وكان علي عليه السلام في الصلاة راكعا، فأومى إليه بخنصره اليمنى وفيها خاتم، فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره، وذلك بمرأى من النبي وهو في المسجد، فرفع رسول الله طرفه إلى السماء وقال: اللهم إن أخي موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري. فأنزلت عليه قرآنا: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، اللهم وإني محمد نبيك وصفيك، اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اجدد به ظهري. قال أبو ذر: فما أتم دعاءه حتى نزل جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل وقال: يا محمد اقرأ، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم.
من خصائص علي بن أبي طالب:
الحلم والصفح.
يقول ابن أبي الحديد: أما الحلم والصفح فكان علي أحلم الناس عن مذنب وأصفحهم عن مسيء، وقد ظهر صحة ذلك يوم الجمل حيث ظفر بمروان بن الحكم، وكان أعدى الناس وأشدهم بغضا له فصفح عنه. وكان عبد الله بن الزبير يشتمه على رؤوس الأشهاد، وكان عليه السلام يقول: ما زال الزبير منا أهل البيت حتى شب ابنه عبد الله، فظفر به يوم الجمل فأخذه أسيرا فصفح عنه. وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكة، وكان له عدوا فأعرض عنه، وحاربه أهل البصرة وراموا قتله وقتل ولده بالسيف، فلما ظفر بهم رفع السيف عنهم ونادى مناديه: ألا يجهز على جريح ولا يقتل مستأسر، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن تحيز إلى معسكر الإمام فهو آمن. وأمر ألا يؤخذ من أثقالهم ولا سبى ذراريهم ولا غنم شيئا من أموالهم، ولو شاء أن يفعل كل ذلك لفعل، ولكنه أبى إلا الصفح والعفو. من حكم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:
سئل عليه السلام عن المروءة فقال: إطعام الطعام وتعاهد الإخوان وكف الأذى عن الجيران. ثم قرأ: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال عليه السلام أيضا: أربع خصال تعين المرأة على العمل: الصحة والغنى والعلم والرفق.
ومن أقواله وحكمه التي حفظها الكثير عن ظهر غيب قوله عليه السلام: من استغنى بالله افتقر الناس إليه، ومن اتقى أحبه الناس وإن كرهوا. يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم. حسن الخلق خير قرين، وعنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه. وسئل عليه السلام: أي شيء مما خلق الله أحسن؟ قال: الكلام. فقيل: أي شيء مما خلق الله أقبح؟ قال: الكلام. ثم قال: بالكلام ابيضت الوجوه، وبالكلام اسودت الوجوه.
الإمام علي
في مرآة الشعر.
السيد محسن الأمين الحسيني العاملي له قصيدة عصماء في مدح الإمام وزيارة قبره الشريف في النجف الأشرف، يقول فيها: يا راكبا متن وجناء عذافرة، تطوي أديم الفلا بالوجد والرمل، أعرج على النجف الأعلى وحي به قبر الإمام أمير المؤمنين علي، واخلع إذا جئتهن علينا، إنك في واد سما أن تطاه رجل منتعلي. نور الإمامة قد لاحت أشعته من جانبيه، فرد الشمس بالخجل.
سائل به يوم بدر فهو فارسه، كم قد أباد به من فارس بطلي. واسأل به يوم أحد فهو واحدة، والموت يخطر بين البيض والأسلي. ومن دعا باسمه جبريل ممتدحا، بقوله في سواه قط لم تقلي. لا سيف في الكون إلا ذو الفقار، ولا فتى سوى حيدر في ساعة الوهل. ليث لدى وقعة الأحزاب ضربته، ساوت جميع الذي للخلق من عمل.
يا من أقام عمود الدين صارمه، وشاده وشقى ما فيه من عللي. لولا حسامك والآثار شاهدة، لم يعبد الله في سهل ولا جبلي. وبت في مضجع المختار مرتقبا للموت من غير خوف ولا وجلي. تقيه بالنفس والأعداء قد حشدت لقتله، وامتلت بالغيظ والدغل. هل كان غيرك آخاه النبي؟ وهل لغيرك اختار صهرا أشرف الرسل؟
من أصحاب الإمام علي عليه السلام،
مالك الأشتر.
مالك بن الحارث الأشتر النخعي من أخلص أصحاب الإمام والمقربين إليه، وأشد أصحاب الإمام حبا له وتفانيا فيه. عرف بشجاعته الفائقة وقوته وصلابته في الحروب والغزوات. كان قائدا كبيرا لجيش الإمام في حرب صفين، وكان يلتقط جنود الأعداء كما يلتقط الديك الحب. وأوشك على تحقيق النصر يوم صفين، وكاد أن يدخل دمشق لو استمرت الحرب يوما واحدا أو نصف يوم. ولما خشي معاوية من الاندحار والهلاك، اضطرب واستشار عمرو بن العاص في حيلة لوقف الحرب، فأشار عليه برفع المصاحف، فرفعت المصاحف وقالوا: نحتكم إلى القرآن، لا حكم إلا لله.
ونادى الإمام أصحابه بأنها كلمة حق يراد بها باطل، وأصر على استمرار القتال، ولكن الخوارج هددوا الإمام بوقف الحرب أو قتله، وقالوا: نقتلك كما قتلنا عثمان بالأمس. فأمر الإمام الأشتر أن يوقف القتال، فأوقف القتال على مضض واستجاب. كان مالك الأشتر لعلي بن أبي طالب كما كان علي بن أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عينه الإمام واليا على مصر بعد محمد بن أبي بكر، وكتب له عهدا لولايته على مصر، وهذا العهد يعد منهجا سياسيا اقتصاديا ومدرسة للأجيال لا نظير له في عالم الأدب والبلاغة.
الإمام علي
والقضايا العلمية.
حلف رجل مقيد ألا يقوم من مقامه حتى يعرف وزن قيده، فجعل الجميع في حيرة، فأمر الإمام أن توضع رجله في وعاء فيه ماء حتى إذا عرف مقداره، أي مقدار ارتفاع الماء مع وضع رجله فيه، ثم يرفع القيد إلى ركبته، ثم يعرف مقدار ارتفاع الماء. ثم أمر عليه السلام فألقى في الماء الأوزان حتى ارتفع الماء إلى ذلك الحد الذي كان سابقا والقيد في الماء، فنظر كم وزن الذي ألقي في الماء من الأوزان، فلما وزنه قال: هذا وزن قيدك.
توضيح الحل: معلوم أن القيد كان يزيح من الماء بقدر حجمه، فعند وضع رجله مع القيد في الماء ارتفع الماء، فوضع علامة إلى حيث ارتفع، وعندما رفع القيد نزل الماء قليلا، ثم ألقى في الماء من الأوزان التي وزنها النوعي هو عين الوزن النوعي للقيد، حتى ارتفع الماء إلى حيث كان أولا، ذلك لأن حجم هذه الأوزان كان بحجم القيد، وكثافتها عين كثافة المعدن الذي صنع منه القيد، وطبيعي أن الماء يرتفع إذ ذاك إلى نفس العلامة لاتحاد الحجم. وهذه الإجابة تدل على براعة الإمام وعلمه بأدق القوانين في الفيزياء مما لم يسبق لأحد من غيره من رجال عصره.
بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
شكرا لكم، وإلى اللقاء في رحاب أخرى إن شاء الله.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شذا، فأحيا فؤادي يداك العبير. علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جلي، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق طوق رحاه يدير. سبي الإله العليم، ووارث علم النبي الكريم، وعدل الكتاب بنهج قويم، به الفوز والخير للمستدير. علي خلاصة نور الرسول، ونور الهدى لا يليه أفول، لذا فيه صارت تحير العقول، وحق لها فيه لما تحير. علي ببيت الإله ابتدى مسيرته، مذ هوى ساجدا أشار بإصبعه شاهدا، لتوحيد خالقه إن يشير.
أكتفي دوما خطاك، لعدت من فيه إلى طيف على في مداك. يا سيدي ماذا أقول وأنا من اللبيا خجول، من لبنور كي أرى طال السرى دون وصول. حبيبي قد طال عنك غيابي، وزاد في البعد عنك عذابي، من لي بنور يزيل اغترابي محمد. حبيبي إني بحبك مغرم، من لي إذا الليل دونك أظلم، صلى عليك فؤادي وسلم محمد. واتمنى بسيدك خدامك ومريدك يا جاد الحسنين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
السبيل إلى حل القضية الفلسطينية، من خطاب ألقاه سماحة الإمام الخامنئي عام 2002. السبيل إلى حل القضية الفلسطينية لا يمر بالحلول المفروضة والزائفة. إن الحل الوحيد لهذه القضية يكون في أن يقوم أفراد الشعب الفلسطيني الحقيقيون، لا المهاجرون إلى فلسطين من الغاصبين المحتلين، سواء منهم من يعيش في داخل فلسطين أو من هجرها، أن يقوم هؤلاء بتحديد وتعيين النظام الذي يحكم بلدهم بأنفسهم. فإن كان الاعتماد على أصوات الشعب عند دعاة الديمقراطية في العالم كلاما لا تشوبه شائبة، فإن الشعب الفلسطيني هو شعب أيضا، ولا بد أن يتخذ قراره بنفسه. فالكيان الغاصب المتسلط الآن على مقدرات فلسطين ليس له أدنى حق في هذه البلاد، فهو لا يعد كونه كيانا مصطنعا زائفا، وهو صنيعة قوى البغي والظلم. وبناء عليه فلا ينبغي أن يطلب من الشعب الفلسطيني الاعتراف رسميا بهذا الكيان. فلو ارتكب أحد في العالم الإسلامي هذا الخطأ بأن اعترف رسميا بهذا الكيان الجائر، فمضافا إلى أن هذا العمل سيجلب له الخزي والعار، فإنه قد قام بما لا جدوى منه أيضا، ذلك أن هذا الكيان ليس مؤهلا للبقاء. فصهاينة يخالون أنهم استطاعوا بسط سلطتهم على فلسطين وأنها ستبقى لهم إلى أبد الآبدين. لا، فليس الأمر كما يظنون. فمصير فلسطين هو أنها ستصبح يوما دولة فلسطين لا محالة. هذا هو هدف نهضة الشعب الفلسطيني، وما واجب الشعوب والبلدان الإسلامية إلا تقليص هذه الفجوة قدر الإمكان، والعمل على التعجيل في بلوغ الشعب الفلسطيني هذه الغاية. ومن كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1991، إن عمل هؤلاء الذين يرغبون في استتباب السلام في المنطقة على رد وطن الفلسطينيين إليهم فسيستسب السلام، فلماذا جمعتم كل هؤلاء البشر المنتمين إلى قوميات مختلفة؟ روسية وإنجليزية وأمريكية وأفريقية وآسيوية ومن الهند ومناطق أخرى من العالم في هذه الأرض وأخرجتم منها أهلها، فإن كنتم تبغون السلام فالسلام يكمن في أن يعود أهالي كل بلد إلى بلدهم ويعطوا فلسطين لأصحابها. إن فلسطين هي للفلسطينيين، فإذا أسس أهل أرض فلسطين حكومة في داخلها أي على كل الأراضي الفلسطينية من دون تجزئة فسيستتب السلام. فإن كنتم صادقين فيما تدعون ولا تبيتون نية التآمر على الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية وعلى الإسلام فاقبلوا بهذا الحل، وأما إذا لم تكونوا على استعداد لتطبيقه فليكن في علم معسكر الاستكبار أن القضية الفلسطينية لن تحل بهذه الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدونها وبهذه القرارات التي يتخذونها. جهاد الشعب الفلسطيني لن يتوقف ولا ينبغي أن يتوقف. المسألة المهمة الأخرى هي أن القضية الفلسطينية لن تحل عبر هذه الانسحابات، وليعلموا ذلك، فلتعلم أمريكا وليعلم الصهاينة وأولئك الذين يلعبون دور السماسرة في هذه العملية أن القضية الفلسطينية لن تحل بهذا الشكل. فأن ينسحبوا من جزء من الأرض ليغلق ملف القضية الفلسطينية فهذا لن يحدث، فهل من العدل أن يأتي أحدهم ليحتل بيتك بالقوة ثم يتنازل لك بعد مدة عن غرفة صغيرة في زاوية نائية من البيت ويسجل باقي البيت باسمه؟ لقد احتلوا فلسطين وهم مضطرون الآن للانسحاب من جزء منها، فهل من المعقول أن يأتي من يقول لهم حسنا ما دمتم قد أعطيتمونا هذه البقعة فإن باقي فلسطين هي ملك لكم؟ القضية الفلسطينية لن تحل بهذه الطريقة، فليس ثمة غير حل واحد لهذه القضية، وهو ما أعلناه قبل بضع سنوات، أن يستطلعوا آراء الفلسطينيين الأصليين سواء فلسطينيي الداخل أو سكان المخيمات أو فلسطينيي الشتات في دول العالم، وسواء منهم المسلمين أو اليهود أو النصارى لا فرق بينهم، أن تستطلع آراؤهم وتتولى أي حكومة يختارونها مقاليد السلطة في فلسطين. فسواء أكانت هذه الحكومة المختارة مسلمة أم مسيحية أم يهودية أم مختلطة، فما دامت منبثقة عن أصوات الفلسطينيين أنفسهم فستحظى بالقبول وستحل القضية الفلسطينية، وإلا فهذه القضية لن تحل. اقتراحنا هو إجراء استطلاع للرأي، من كلمة سماحة الإمام الخامنئي التي ألقاها في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطيني عام 2009. أيها الحضور المحترمون، إنكم إذ تجتمعون اليوم في هذا الملتقى فإنكم تحملون رؤية وأفكارا حول القضية الفلسطينية، فواجبنا التاريخي اليوم ليس تكرار ما لا طائل تحته من الكلام والنظريات العقيمة السابقة، بل في طرح سبل وحلول كفيلة بتحرير فلسطين من قبضة هذا الكيان الصهيوني الغاشم. إن مقترحنا ينطوي على حل ينطبق تماما مع موازين سيادة الشعب، التي يمكن أن تشكل منطقا مشتركا لدى الرأي العام العالمي قاطبة. مقترحنا هو أن يدلي كل من له حق في الأرض الفلسطينية من مسلم ونصراني ويهودي بصوته في استطلاع عام للرأي لانتخاب هيكلية النظام الذي يرغبون أن يحكمهم، وأن يشارك فيه جميع الفلسطينيين الذين تحملوا لسنوات طوال معاناة التشريد والغربة. يجب على العالم الغربي أن يعلم أن عدم القبول بهذا الاقتراح يعني عدم الالتزام بقواعد الديمقراطية التي لطالما تشدقوا بها، وسيكشف هذا الامتحان عن سوءة أخرى من سوءاتهم. فامتحانهم السابق كان في فلسطين أيضا، حين رفضوا الاعتراف بنتائج الانتخابات التي أجريت في الضفة والقطاع والتي كانت حصيلتها تسلم حكومة حماس مقاليد الأمور. فالذين لا يقرون بالديمقراطية إلا عندما تنسجم نتائجها مع مصالحهم ليسوا هم إلا طلاب حرب وفتنة، ولا يعد كلامهم عن السلام إلا كذبا ومخادعة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني
اسمك يا أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني 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 وطني. وبلا حد وحساب، وعليك أخط رواياتي وأضم الأرض كتاب. أنا أمشي منك على نسبي لا أمشي فوق تراب، والله الدنيا يا وطني من غيرك بحر عذاب. الأرض تضيق بأقدامي فاحملني فوق هواك، فألذ صباحاتي لما أفتح عيني وأراك. الأرض تضيق بأقدامي فاحملني فوق هواك، فألذ صباحاتي لما أفتح عيني وأراك.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. دان وزير الخارجية الإيراني النهج الأمريكي المستبد ضد فنزويلا وسائر الدول المستقلة النامية بمنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي إيفان خيل بينتو، أكد عباس عراقجي أن تهديد واشنطن باستخدام القوة ضد كاراكاس انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرا إلى مسؤولية المجتمع الدولي في حماية هذه المبادئ.
استشهد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة بني سهيلة بخان يونس جنوبية قطاع غزة، فيما يواصل جيش الاحتلال عملية نسف وتدمير المباني